الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، هذا هو المجلس الأول الذي نتذاكر فيه إن شاء الله تعالى شرح كتاب شرح السنة للحافظ العلامة الإمام، الذي وصف بأنه صاحب زهد وورع وعبادات عظيمة جدا، أبو محمد الحسن ابن علي، الحسن ابن علي ابن خلف البربهاري عليه رحمة الله تعالى، الذي قد ولد في القرن الثالث الهجري وتوفي في القرن الرابع الهجري عليه رحمة الله تعالى، توفي في سنة 329. البربهاري إخواني الأفاضل نسبة إلى بربهار، نوع من الأدوية يجلب من الهند. الرجل ليس من الهند بل هو من بغداد، ولد فيها ونشأ فيها عليه رحمة الله تعالى، وهو يروي عن من صحب الإمام أحمد عليه رحمة الله، لا يروي عن الإمام أحمد، عن الطبقة التي رأت أحمد أو التي روت عن الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى. ألف هذا الكتاب، ذكر فيه شيئا مختصرا مجملا من عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا شك ولا ريب إخوان الأفاضل أن في دراسة العقيدة فوائد عظيمة وفوائد كبيرة جدا، لذلك ينبغي ويجب على طالب العلم أن يقبل على تعلم الاعتقاد وأن يقبل على تعلم مسائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى. طيب، سؤال مهم جدا، لماذا ندرس مسائل الإيمان؟ لماذا ندرس مسائل الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ لعل قائل يقول في بعض مسائل الإيمان بالله عز وجل ذكر الأقوال المخالفة وكيفية الرد عليها وغير ذلك، طيب ما الفائدة من ذلك؟ فنقول إخواني الأفاضل، في دراسة مسائل الإيمان بالله عز وجل فوائد عظيمة وفوائد كبيرة جدا. من أعظم هذه الفوائد أن الإنسان سيسأل إخوان الأفاضل في قبره عن بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل. طيب، لابد أن نعد هذه الأسئلة أجوبة. كيف أعد لها أجوبة إذا كنت أنا لا أعلم ما هي عقيدة أهل السنة والجماعة؟ أيضا إخوان الأفاضل، من أعظم الحسنات لا إله إلا الله. سئل نبينا صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله أهي من الحسنات؟ فقال هي أعظم الحسنات. فدراستك لمسائل الإيمان بالله عز وجل إصابة لماذا؟ إصابة لحسنة من أعظم الحسنات، تعلم معناها وتتفهمها وتتدبر فيها. أيضا إخوان الأفاضل، في مسائل الإيمان بالله عز وجل ودراستها ترقيق لقلب الإنسان. عندما يعلم الإنسان ويدرس مسائل توحيد الربوبية، يعلم بأن الذي خلق الأشجار والأحجار والأنهار والسماء والجبال والأرض الله سبحانه وتعالى، فيتفكر فيها ويتصور عظمة الله عز وجل، فينزه الله سبحانه وتعالى ويقدسه ويمجد الله سبحانه وتعالى. عندما يدرس توحيد الألوهية، يعلم بأنه ينبغي أن يجعل جميع عباداته لله عز وجل كما أمر الله سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وأما عندما يدرس مسائل الأسماء والصفات، لا شك ولا ريب أنه يرقب قلبه ترقيقا عظيما، يعلم بأن الله السميع فيبتعد عن النطق بما حرم الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى يسمع كلامه، يعلم بأن الله عز وجل بصير فلا يتواجد في أماكن المعصية وإنما يفر منها فرارا عظيما، يعلم بأن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين فيطلب الرزق والتوفيق والمدد والسعادة والفلاح من الله سبحانه وتعالى الذي وصفه الله عز وجل بأن يده ملأى سبحانه وتعالى لا تغيبها النفقة. ربنا لا نجزي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أيضا إخواني الأفاضل، في دراسة مسائل الإيمان بالله عز وجل تعلم عظيم نعمة الله عز وجل عليك بأن اصطفاك واختارك ومن عليك وهداك إلى هذا الصراط المستقيم. أولا انظر إلى حال أهل الكفر والإشراك بالله عز وجل، والله نسأل الله العافية والسلامة، ونسأل الله عز وجل أن يثبت قلوبنا على دينه، يتقلبون في ظلمات بعضها فوق بعض، وأما أنت فمن الله عز وجل عليك بلا إله إلا الله. إخواني الأفاضل، موضوع عظيم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام إمام الأنبياء وإمام الأنفاء وأبو الأنبياء عليه الصلاة والسلام، ماذا كان يقول؟ ما قال يا رب جنبني صغائر الذنوب، يا رب جنبني المعاصي، قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. سأل الله عز وجل أن يبتعد عن عبادة الأصنام وأن يبتعد عن عبادة الأوثان. فلذلك عندما يمن الله عز وجل عليه بسلوك هذا الطريق المستقيم تعلم بأنها نعمة عظيمة ينبغي أن نشكر عليها رب العالمين، ولئن شكرتم لأزيدنكم. أيضا أخي الفاضل الكريم، تتأمل في عظيم نعمة الله عز وجل عليك عندما ترى في حال بعض المسلمين، والله بعضهم إخوان الأفاضل يذهب إلى بعض هؤلاء السحرة والمشعوذين ويقف على أبوابهم أيام وليالي، مع أن الله عز وجل هو الذي أخبرنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاك. بعضهم عند بعض الأماكن كما ذكروا إخواننا الأفاضل في الإحصائيات الرسمية، ليس الكلام مفترى، يتجمعون ويكون عددهم أكثر من عدد الحجاج في يوم عرفة. نسأل الله العافية والسلام إخواننا الأفاضل، فهذه ضلالات عظيمة جدا عافاك الله عز وجل منها. لذلك إخواني الأفاضل ندرس مسائل الإيمان بالله عز وجل. أيضا أخي الكريم، نرد بهذا الكلام على بعض من يقول مسائل العقيدة تقسي القلب، مسائل الإيمان بالله عز وجل تقسي القلب ويخوض الإنسان في مسائل كذا وكذا، وهذه الفرق ولت واندثرت ولا يوجد لها أثر في الواقع. كل هذا الكلام خطأ، بل نمشي على الطريق التي مشى عليها أهل العلم من العلماء الراسخين كمالك والشافعي وأحمد عليهم جميعا رحمة الله تعالى، فنتعلم مثل هذه المسائل. أليس القرآن إخوان الأفاضل تطرق إلى هذه الأمور؟ أليست سنة النبي صلى الله عليه وسلم تطرقت إلى هذه المسائل؟ طيب القرآن سيعلمنا أمور تقسي القلب؟ معاذ الله سبحانه وتعالى، السنة ستعلمنا أمور فيها جفاء وفيها غلظة؟ معاذ الله سبحانه وتعالى. ولكن من لم يهده الله عز وجل فقد خاب وقد خسر، نسأل الله العافية والسلام. لذلك أخي الكريم، ينبغي أن تشمر عن ساعد الجد في طلب العلم في هذه المسائل، مسائل الإيمان بالله عز وجل. لا أتكلم عن هذا الدرس، بل ينبغي عليك أن تعتني بهذه الأمور. أليس من الخطأ أن تجد بعض الأشخاص على الاستقامة منذ سنوات طويلة، اسأل ما معنى التوحيد؟ يحيس حيصة الحمر إخوان الأفاضل، وهذا لا يصح، وهذا خطأ إخوان الأكارم، ما يصح هذا الكلام. ينبغي عليك أن تتعلم مثل هذه الأمور، وينبغي عليك ماذا؟ أن تفقه مثل هذه المسائل التي ينبغي على طالب العلم أن يعتني بها عناية عظيمة. لذلك إخوان الأفاضل، أوصي نفسي وأوصي إخواني بمراجعة مثل هذه الأشياء ومراجعة مثل هذه المسائل، لأنها بإذن الله عز وجل تنفع الإنسان نفعا عظيما ونفعا كبيرا إن شاء الله تعالى. نشرح إخواني الأفاضل في قراءة يعني شرح السنة للحافظ البربهاري عليه رحمة الله تعالى. يقول عليه رحمة الله تعالى: الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، والحفظ مما يكره ويصفر. بدأ المؤلف عليه رحمة الله تعالى كتابه بحمد الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى، وعلى هكذا درج أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. يذكرون إخوان الأفاضل بأن من آداب التآليف والتصانيف أن يبدأ الإنسان كتابه بماذا؟ ببسم الله الرحمن الرحيم، وبسم الله الرحمن الرحيم فيها ثناء على الله عز وجل. طيب، ما الدليل على هذا الأمر؟ في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد بن عبد الله إلى هرقل عظيم الروم، السلام على من اتبع الهدى، ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كتابه. وهنا فائدة ذكرناها في بعض الدروس الماضية، بأن أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى يقولون أو يقول بعضهم بأن الأماكن التي ورد فيها ذكر التسمية كل المواطن هذه يقال فيها بسم الله إلا موضعين، من يعرف؟ أحسنت، عند قراءة القرآن نقول بسم الله الرحمن الرحيم، وعند كتابة الرسائل نكتب ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أما باقي المواطن فنقول فيها ماذا؟ بسم الله، عند تناول الطعام، عند ركوب الدابة، غير ذلك من الأماكن والمواطن نقول فيها ماذا؟ نقول فيها بسم الله. أما عند كتابة الرسائل وعند قراءة القرآن العظيم نقول بسم الله الرحمن الرحيم. فهنا بدأ المؤلف كتابه بحمد الله سبحانه وتعالى، قال الحمد لله الذي هدانا للإسلام. هنا مسألة إخوان الأفاضل، ما معنى الحمد؟ عندما يقول الإنسان الحمد لله، ما معنى هذه الكلمة؟ الحمد لله إخوان الأفاضل الثناء على الله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم والإجلال. الحمد الثناء على الله سبحانه وتعالى مع المحبة والتعظيم والإجلال، هذا هو معنى الحمد، هذا هو معنى الحمد. طيب، مسألة، ما هو الفرق بين الحمد والشكر؟ هذه مسألة كثيرا ما تتردد وكثيرا ما يذكرها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. يقولون إخوان الأفاضل من الفروق بين الحمد والشكر أن الحمد يكون على النعمة ويكون أيضا دون أن ينعم عليك رب العالمين، دون أن تأتيك نعمة فتحمد عليها رب العالمين. يعني ممكن الآن أنت جالس فتقول الحمد لله، وقد تحمد رب العالمين أيضا على ماذا؟ على المصيبة. واضح؟ الحمد يكون على النعم وأيضا يكون على غير النعم، حتى عند المصائب يحمد الإنسان ربه سبحانه وتعالى. طيب، ما الدليل؟ ما الدليل على هذه؟ شيء ماذا؟ يا شيء ما سمعته، يسوءه ولا يسره؟ يسوءه، يقول ماذا؟ وإذا جاءه الشيء الذي يسر به يقول ماذا؟ لا، الله أعلم. السؤال يرفع يده الذي يجيب، تفضل. الذي بنعمته تتم الصالحات، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه الخبر الذي يسر به يقول الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأما إذا جاءه الخبر أو وقع الأمر الذي يعني يهمه ويقلقه ما كان يفرح النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله على كل حال. إذا في هذا تنبيه أن الحمد يكون على النعمة وأيضا قد يكون على ماذا؟ قد يكون على المصيبة. هذا الفرق الأول. أيضا إخوان الأفاضل، يقول أهل العلم بأن الحمد يكون باللسان فقط، الحمد إخوان الأفاضل يكون باللسان فقط، بينما يكون الشكر باللسان والأقوال والأفعال، وأيضا يكون بماذا؟ يكون بالقلب. الشكر يكون باللسان ويكون أيضا بالأقوال والأفعال. طيب، ما الدليل على أن الشكر يكون بالأقوال والأفعال؟ من يعرف يرفع يده، تفضل. ما سمعتك جيدا. قال أفلا أكون عبدا شكورا. أحسن، دليل آخر، تفضل. اعملوا آل داود شكرا. إذن دليل من القرآن قول الله عز وجل اعملوا آل داود شكرا. وأيضا إخواني الأفاضل كما ذكر الأخ الكريم في حديث عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه أفلا أكون عبدا شكورا. إذن الشكر إخواني الأفاضل يكون أيضا بالأفعال والأعمال، بالأفعال والأعمال، بينما الحمد يكون بماذا؟ الحمد يكون باللسان. إذن هذا هو إخواني الأفاضل الفرق بين الحمد والشكر. الحمد مرة أخرى إخواني الأفاضل يكون باللسان ويكون على النعمة وغير النعمة، وأما الشكر فيكون على النعم فقط، وأيضا إخواني الأفاضل يكون باللسان وبالأقوال والأفعال، باللسان ويكون أيضا بالأقوال والأفعال. الحمد لله الذي هدانا للإسلام، حمد الله عز وجل على نعمة الهداية لدين لهذا الدين العظيم، حمد الله عز وجل على هذه النعمة التي منح الله سبحانه وتعالى إياها، فهذه نعمة عظيمة ينبغي علينا أن نشكر رب العالمين سبحانه وتعالى عليها. قال الله عز وجل عن يعني في سورة الأعراف الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وانتبهوا إخوان الأفاضل، الهداية درجات ومراتب، تتفاوت الهداية، الهداية للإسلام هذه درجة، الهداية إلى السنة هذه درجة ثانية، الهداية إلى العلم هذه درجة، الهداية إلى العلم مع العمل هذه أيضا درجة أعلى وأعلى. فكل هذه من الهدايات. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة اهدنا الصراط المستقيم، وحاشا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون منحرفا عن الصراط المستقيم، ولكن الإنسان لا ينفك عن هداية، لا ينفك عن الحاجة إلى هداية الله عز وجل. لذلك بعض الناس عندما تقول له هداك الله يغضب، ما فهم معنى الهداية. عندما تقول له هداك الله يغضب، ما فهم معنى الهداية. الحمد لله الذي هدانا للإسلام. الإسلام إخواني الأفاضل في ناحية، من ناحية اللغوية، الاستسلام والانقياد. الإسلام الاستسلام والانقياد. والإسلام له معنيين، الإسلام في المعنى اللغوي الاستسلام والانقياد. أما في الاصطلاح إخواني الأفاضل له قسمين، القسم الأول أنك تجد كلمة الإسلام تطلق على معنى عام، تطلق على معنى عام. ما هو هذا المعنى العام؟ جميع ما جاء به الأنبياء والمرسلون. هل الرسل جاءوا بالكفر بالله عز وجل أم كلهم جاءوا بالإسلام؟ كلهم جاءوا بالإسلام. يقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام ربنا واجعلنا مسلمين لك. إذا هذا يدل على أن الإسلام بمعناه العام ماذا؟ ضد يعني توحيد الله عز وجل، الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وهذا أمر جاء به جميع الأنبياء والرسل، ما في رسول دعا إلى الإشراك بالله عز وجل، حاشاهم من ذلك. فكل الأنبياء دعوا وجاءوا إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى. أما المعنى الخاص ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام، أما المعنى الخاص ما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام. إذا الإسلام على معنيين، المعنى العام ما جاء به جميع الأنبياء والرسل، ما جاء به جميع الأنبياء والرسل جاءوا بالإيمان بالله عز وجل. أما المعنى الخاص إخوان الأفاضل ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم ومن علينا به، أي أنعم علينا بهذا الدين العظيم وأخرجنا في خير أمة. ربنا سبحانه وتعالى جعل أمة النبي صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس. الأمة الوسط هي هذه الأمة، أمة النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى حال اليهود والنصارى. اليهود إخوان الأفاضل حرم عليهم رب العالمين تناول بعض أنواع الأطعمة، أما النصارى أباحوا لأنفسهم تناول كل شيء حتى الخبائث. أما الإسلام إخوان الأفاضل أباح لنا الطيبات ربنا سبحانه وتعالى وحرم علينا الخبائث. أيضا إخوان الأفاضل بالنسبة لليهود وصفوا الله سبحانه وتعالى بالنقائص، أما النصارى قدسوا المخلوق وجعلوا له صفات الخالق، أله عيسى عليه الصلاة والسلام. وأما أمة الإسلام أثنت على الله وعبدت الله ونزهت الله سبحانه وتعالى عن كل نقيصة، وأيضا إخوان الأفاضل ما أعطت المخلوق صفات الخالق المعبود، ما أعطت المخلوق صفات الخالق المعبود. في مسائل الطهارة تجد النصارى عندهم مسائل الطهارة يعني باب واسع جدا، تصيب القادورة ثيابهم لا يبالون بذلك. أما اليهود عندهم شدة عظيمة، إذا أصاب ثوب أحدهم النجاسة قرضه وقطعه حتى يزيل أثر النجاسة. أما هذه الأمة تغسل هذا الثوب فيزول أثر هذه النجاسة. هذه الأمة أمة مباركة. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن الآخرون الأولون يوم القيامة. فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى. يطلب المؤلف من رب العالمين سبحانه وتعالى أن يوفقه لما يحب ويرضى. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: أجمع العارفون أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله إلى نفسك. يقول ابن القيم عليه رحمة الله تعالى: أجمع العارفون أن التوفيق ألا يكلك الله إلى نفسك، وأن الخذلان أن يكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسك. هذا معنى جليل إخوان الأفاضل، أن يكلك الله عز وجل، أن لا يكلك الله عز وجل إلى نفسك، بأن يعينك سبحانه وتعالى ويوفقك ويحفظك من كل سوء ومن كل شر. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. وأيضا إخوان الأفاضل: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. فالمسلم إخوان الأفاضل يطلب من الله سبحانه وتعالى ألا يكله إلى نفسه طرفة عين. ثبت أن أنس بن مالك يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: ما يمنعك أن تسمعي لما أوصيك به، أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني نفسي طرفة عين. هنا تنبيه إخوان الأفاضل، التوفيق يطلب بأمور، منها الدعاء والأذكار والتضرع إلى الله عز وجل، ومنها أيضا الأعمال، أن الإنسان يفعل الأسباب التي تجلب توفيق رب العالمين له. ما يأتي الإنسان ويجلس في أماكن كلها معاصي ويقول: لم أوفق لفعل الصالحات. نقول: لا، أنت السبب، ذهبت إلى أماكن السوء، فعند ذلك وكلك الله سبحانه وتعالى إلى نفسه. والحفظ مما يكره ويسخط أيضا إخوان الأفاضل من أذكار الصباح. اللهم إني أسألك من أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ومالي وأهلي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أبتال من تحتي. فالمسلم ينبغي عليه أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يوفقه، وأن يدعو الله سبحانه وتعالى بأن يحفظه وأن يصونه عن كل أمر من الأمور السيئة. ثم قال عليه رحمة الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. طيب، سؤال، ليش يقول المؤلف اعلم؟ واضح سؤال. أنا عندما سأؤلف رسالة أقول اعلم، صح؟ ليش أقول اعلم؟ تفضل. ماذا؟ كيف؟ كيف اخبار؟ تفضل. ما لا تفضل. والله سهل جد. لا لا كيف العموم؟ كيف عموم الأمة؟ أيام ما كان في عموم الأمة، بارك الله فيك، ما عندهم يعني إنترنت أو غيره حتى يوجه الخطاب هكذا عام.
والله سهل. تفضل اختم به. ها ما اسمع والله ما ها كيف يخاطب الجن بارك الله فيك. احسنت، يخاطب تلاميذه في درس. والسلف كانوا يملون كتبهم املاء. اخواني المؤلف توفى يروي، قلت لكم على اصحاب الامام احمد يملون كتبهم املاء، يدرس الرجل الكتاب والذي الفه يمليه على الناس املاء، يمليه على الناس املاء. وين الذي يحضرون درس الموطأ؟ أليس فيه قال مالك قال مالك؟ طيب واحد يقول زي كيف؟ كيف هذا الكلام؟ كيف يقول لرجل يعني قال مالك؟ طيب مالك يعني يكتب قال مالك هكذا؟ صحيح؟ ما مرت معنا هذه؟ ذكرناها، لكن المراجعة. لذلك إخواني الأفاضل معذرة يعني، الدرس القادم لا أقبل من لم يراجع. لا يتعبني ولا يعني يشك عليه. لا أبد من المراجعة، هذا أمر لا أتسامح، هذا أمر لا أتسامح. لا يضر الإخوان الأفاضل راجعت أن لم تراجع، لكن أن ندرس الكتاب مرة ومرة الأمر لا يستدعي الضحك، الأمر لا يستدعي الضحك إخوان الأفاضل، بل ينبغي على الإنسان يقف مع نفسه وقف يراجع مسائل العلم. أما نحضر درس وننسى، ثم نحضر كتاب ثاني وننسى، طيب بعد 5 سنوات أبدأ أرجع مرة ثانية وأعيد من أول ومن الصفر، لا يصلح مثل هذا الكلام، لا يصلح مثل هذا الكلام. لذلك لا بد من المراجعة. والامتحانات الفجائية واردة، الامتحانات المفاجئة أيضا ماذا واردة، لكن هناك رجال، هناك رجال بإذن الله سبحانه وتعالى. جيد، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام. طيب إخواني الأفاضل، كلمة الإسلام شرحناها، طيب السنة الآن، السنة في اللغة الطريقة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقة من كان قبلكم. السنة في اللغة إخوان الأفاضل الطريقة، لتتبعن سنن من كان قبلكم، هذه من ناحية اللغة. طيب في الاصطلاح السنة، نقول لو واحد سألك عرف السنة اصطلاحا، نقول له في اصطلاح من؟ اصطلاح الفقهاء السنة لها معنى، اصطلاح المحدثين السنة لها معنى ثاني، اصطلاح أهل الاعتقاد السنة لها معنى آخر. في اصطلاح الفقهاء ما معنى السنة؟ المعنى الدقيق تفضل. تعريف، تعريف بارك الله فيك، هذا ليس تعريف تفضل. لا ليس هذا تفضل. هذه السنة عند الفقهاء. ها يا إخوان السنة، فكر في جوابه، فكر في جوابه، يعني يتأمل فيه، يقلب النظر. أحسنت، ما أمر به الشرع لا على وجه الإلزام، هذا هو تعريف السنة عند الفقهاء، هذا هو تعريف السنة عند الفقهاء، ما أمر به الشرع لا على سبيل الإلزام. أما عند المحدثين كما قال صاحبنا: كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. عند الفقهاء: ما أمر به الشرع لا على سبيل الإلزام، أمر به الشرع، حث عليه الشرع، رغب فيه الشرع، لكن ليس على طريقة الإلزام والإلزام، هذا عند الفقهاء. طيب عند المحدثين: كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. طيب عند أهل العقيدة، عند أهل عند أهل الاعتقاد، ما الذي يعنون بالسنة؟ يقول ابن رجب الحنبلي عليه رحمة الله تعالى: والسنة هي الطريقة المسلوكة، فيشمل التمسك بما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم هو وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال، وهذه هي السنة الكاملة. ولهذا كان السلف قديما لا يطلقون اسم السنة إلا على ما يشمل ذلك، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الاعتقاد، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسائل الاعتقاد. لذلك تجد في تأليف السلف الماضي كتاب السنة لعبد الله بن الإمام أحمد، شرح السنة للمزني،
شرح السنة للمرضهان وغير ذلك من الكتب التي يقولون ماذا يعلنون بها بعنوان السنة. يعلون بالسنة هنا العقيدة، يعلون بالسنة إخوان الأفاضل العقيدة، المسائل المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح في مسائل العقيدة، وأيضا يضيفون لها كل ما تميز به أهل السنة عن أهل الأهواء والبدع. حتى لو كانت مسألة فقهية، المسح على الخفين تجدها في مسائل العقيدة مع أنها مسألة ماذا؟ فقهية، لكن هذه المسألة تميز بها أهل السنة عن أهل البدعة، لذلك تجدها ماذا؟ تجدها في كتب الاعتقاد، تجدها في كتب الاعتقاد. إذن على هذا الكلام يقول مؤلف الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. إذن اتضح المعنى أخوان الأفاضل، الإسلام العقيدة. إذن فيكون الإسلام هو السنة والسنة أيضا هي الإسلام، لا يقوم أحدهما إلا بالآخر. طيب هنا سؤال واحد يقول، طيب لو واحد كان عنده في عقيدته خلل، هل معنى هذا أنه ليس بمسلم؟ معاذ الله سبحانه وتعالى، وستأتي معنى تفاصيل هذه المسائل أكثر وأكثر أكثر وأكثر. أتكلم عن رجل مسلم عنده خطأ في العقيدة، طيب هل معنى هذا أنه كافر ليس مسلم؟ نقول لا، هو ليس على السنة، ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد. أما أنه يعتبر كافر أم لا، هذه مسألة أخرى، لكن الأصل طبعا ماذا؟ عدم تكفيره، وستأتي معنا ضوابط أخرى إن شاء الله تعالى. جيد، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. بدأ الآن المؤلف يسرد مسائل الاعتقاد مسألة مسألة، والملاحظ على المؤلف عليه رحمة الله تعالى أنه قد يكرر بعض المسائل، قد تمر علينا بعض المسائل مرتين أو أكثر من ذلك، فنقول إذا مرت علينا وجدنا فائدة إضافية نذكرها إن شاء الله تعالى، أما إذا يعني لم توجد هناك فوائد نحيل على ما مضى. فمن السنة، من الطريقة النبوية والأمور التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليها السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى، لزوم الجماعة، لزوم إخوان الأفاضل التمسك، التمسك وعدم التفريق. الجماعة، طيب الجماعة ما هي؟ الآن نحن جماعة، جماعة من الناس، صلاة الجماعة، صلاة جماعة، يعني إلى غير ذلك من المعاني. ما مقصود المؤلف بكلمة الجماعة؟ نقول إخوان الأفاضل السلف عليهم رحمة الله تعالى اختلفوا في معنى الجماعة، السلف عليهم رحمة الله تعالى اختلفوا في معنى الجماعة، فقال بعضهم أن الجماعة هم أهل العلم وأهل الاتباع وأهل الحديث والأثر. الجماعة هم أهل العلم وأهل الاتباع وأهل الحديث والأثر، هذا قول. القول الثاني، الجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث أن الجماعة هي السواد الأعظم، أغلب الأمة، هذا هو قول ثالث في معنى الجماعة. القول الرابع أن الجماعة الالتفاف مع ولي الأمر وعدم الخروج على ولي الأمر. إذن أربع معان. المعنى الأول السواد الأعظم، ولو نذكرها بغير الترتيب ذكرته سابقا. المعنى الثاني إخوان الأفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. المعنى الثالث أهل العلم والاتباع. المعنى الرابع هم الذين اجتمعوا والتفوا على ولي الأمر. طيب أي المعاني هذه أصلا؟ هاي جماعة، تفضل الجميع، بس في التفسير الآن، في تفسير هذه الكلمة، ما نقول في معنى كلام خطأ، لا يوجد هناك خطأ في هذه الكلمات، لكن كلمة الجماعة تدل على أي معنى؟ وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أليسوا أهل العلم؟ عبد العزيز كيف؟
زباق المعاني، هل الآن معنيه وباقي المعاني؟ جيد، سؤال، هل بين المعاني الأربعة تضاد؟ تدبر فيها، انظر فيها، هل بينها تضاد؟ باقتناع أريد الجواب، ليس ب يعني هكذا مجرد، قد يكون كلام خطأ. تدبرت فيها؟ تفضل. بس السواد الأعظم الآن في زمان يسقط عليها، في واحد يقول كيف تجمع لها؟ فهمت علي؟ تفضل. زين، هذا معنيه، عندك اثنين الآن غير. جيد، الآن هاي المعنيين ضمناهم في بعض، يبقى الآن معنيين آخرين، فهمت عليه؟ لا فاهم جيدا؟ جيد، تفضل. قيدت الآن، والله سهلة جدا إخوان، تفضل. السواد الأعظم، إشكالية في هذا. طيب إخواني، السؤال سهل، من الذي قال هذا الكلام؟ أليس هو السلف الصالح؟ والسواد الأعظم في أيام السلف الصالح ما الذي كان؟ على العقيدة الصحيحة. واضح هذا إخواننا الفاضل؟ جيد، الآن نقول أهل العلم والأثر وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، هذه معناها يكاد يكون واحد، لأن أهل العلم والأثر سادتهم من؟ الصحابة، ومن جاء بعد الصحابة مشى في طريق أهل العلم والأثر. جيد، الذين يلتفوا على ولي الأمر، الصحابة يلتفون على ولي الأمر وما ينازعون الأمر أهل. جيد، بالنسبة للسواد الأعظم، طيب السلف الصالح في أيامهم كان السواد الأعظم منهم على العقيدة الطيبة، كان السواد الأعظم منهم على العقيدة الطيبة. إذن كل هذه المعاني إخوان الأفاضل من المعاني التي لا تضاد بينها، من المعاني التي لا تضاد بينها. فقال فمن السنة لزوم الجماعة، فمن السنة لزوم الجماعة، تتصور في بالك هذه المعاني الأربعة، اتباع الصحابة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام ولازمة ولي الأمر وعدم الخروج عليه، وأيضا اتباع ويعني المشي في خطى أهل العلم الراسخين الذين كانوا السواد الأعظم في أيام السلف الصالح عليهم رحمة الله تعالى. فمن رغب غير الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. الذي يفارق جماعة المسلمين خلع رفقة الإسلام من عنقه. الرفقة إخوان الأفاضل الحبل الذي تربط به الدابة، الحبل الذي تربط به الدابة سواء في العنق أو في القدم. طيب الآن الذي يعني يخرج عن جماعة المسلمين نزع رفقة الإسلام من عنقه، ما معنى هذا الكلام؟ الدابة إذا نزعت عنها الحبل الذي في العنق أو في الرجل وتركتها هكذا تهيم، هل ستمشي في الطريق الصحيح أم الطريق الخطأ؟ هي الدابة ما تعقل إخوان الأفاضل. كذلك الذي يفارق جماعة المسلمين سيضل ويبتعد عن الهداية وعن الطريق المستقيم، سيضل ويبتعد عن الهداية وعن الطريق المستقيم. عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. أخرجه أحمد والترمذي. عن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع. أخرجه أحمد والترمذي. هذا ما تيسر في هذا اليوم، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم. إخواني الأفاضل، على الطريق المعروف إخواني، يعني بالأمس لعني نبهت إلا أني وجدت بعضهم يسأل بعد الدرس سؤال، بعد الدرس لا أقبله إخواني الأفاضل ولا حتى الكلام، كل ينصرف. هذا الأمر الأول. سؤال يتعلم بخارج الدرس اكتبه في ورقة، و
يعني هذا أمر ينبغي أن يراعى أخوان الأفضل. سؤال يتعلق بالدرس اسأله الآن خارج الدرس، يكتب في ورقة وبعد الدرس كلنا ينصح، لا تخرجوني ولا أخرجكم رجاء أخوان الأفضل. جيد تفضل. نعم لا شك، أما مجرد الإنسان لو ذكر الله عز وجل بلسانه وقلبه في واد آخر ما يصح، القلب يتفكر الإنسان في معاني الذي سيقوله بلسانه. ما سمعت؟ كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وصف وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه صاحب أخلاق عظيمة، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بأن هيئته كذا، عرفت كيف؟ ما سمعت؟ السنة كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف الصالح في مسائل الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد، ويدخلون فيها المسائل التي تميز فيها أهل السنة عن غيرهم وإن كانت من المسائل الفقهية. الإسلام بمعنى
معنى عام
ومعنى
خاص.
ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أي دين يسمى؟ أيضا لا تدخل أيضا. نعم تفضل. طيب نقول هذا الشاب، هذا الأمر شاب واضح، ونقول السواد الأعظم في عبارات السلف ما المعنى؟ السواد الأعظم في زمانهم كان على العقيدة الطيبة، فيعنون زمانه، يعنون زمانه. تفضل. الدعاء، الدعاء الطلب من الله عز وجل، أما التضرع شدة الطلب من الله، واضح؟ فهمت؟ الدعاء الطلب من الله عز وجل، أما الضراعة الإلحاح. إن كان هذه مخالفة خارج الدرس هذا جي يعني نمشيها. تفضل الأغلبية. نعم أحب السنة وأهلها، فكيف أقوي عزيمتي على التمسك بها؟ بطلب العلم النافع، بطلب العلم النافع، ستتعرف على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وستتعلم الأحكام الشرعية، وسيزداد بإذن الله عز وجل إن شاء الله إيمان الإنسان. أحد عنده شيء آخر؟ أنا أختم بهذا السؤال، أختم بهذا السؤال. يقول ما رأيك في من يهمل في دراسته؟ هكذا السؤال الذي وردني. أقول إخوان الأفاضل، يعني ما أدري الآن المقصود هل هي الدراسة الشرعية أو غير الشرعية، لكن نجيب جواب عام إن شاء الله تعالى. بالنسبة لطالب العلم ينبغي عليه أن يعتني بما يتعلمه. إن كان الذي يتعلمه طالب العلم العلم الشرعي، ينبغي عليه أن يراجع هذا العلم حتى لا تنسى هذه المسائل، وحتى يعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. مرة اتصل بي أحدهم وقال لي ما هي الفضيلة الواردة في صيام شعبان؟ قلت له أخي الكريم أنت مستقيم؟ قال نعم. قلت له أجيبك هذا السؤال، ما ينبغي عليك أن تسأل، أنت مستقيم تبحث يا أخي وتقرأ وتطلع حتى تقف بنفسك على الجواب، أما أن تأتي وتسأل عن هذه المسألة التي قد يعرفها العامة ما يليق وما يصح هذا الأمر إخواني الأفاضل. أما بالنسبة لطلاب المدارس والجامعات غير العلوم الشرعية، فأقول إخوان الأفاضل ينبغي على الإنسان إذا ابتلي مثل هذه الأمور أن يكون صورة حسنة لكل مستقيم ولكل إنسان سلك طريق أهل السنة والجماعة. إخواني ما يليق بطالب العلم أن يكون مهملا مضيعا لدراسته وهو قادر على أن ينال الدرجات الطيبة والدرجات المرتفعة في جدك واجتهادك في الدراسة في المدرسة أو الجامعة أو غير ذلك. من أعظم الفوائد المترتبة على ذلك بر الوالدين. الآن الإنسان يدخل السرور على قلب الوالدين مثل هذه الأمور، فيجد ويجتهد ولو كانت المسائل من المسائل الدنيوية، ولو كانت هذه المسائل من المسائل الدنيوية ينوي بها أن يدخل السرور على قلب والديه، ولا شك ولا ريب أن هذا من الحسنات العظيمة. ثم قال في سؤال آخر ما رأيك في من يكلم غير زوجته؟ نقول إن كان التي يتكلم معها من محارمه لا حرج، لا حرج، لأن كلام الإنسان مع محارمه لا حرج فيه. أما إن كان التي يتكلم معها من غير المحارم فنقول ينبغي على الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يراقب الله سبحانه وتعالى، لأن بعض الناس ما يتدبر جيدا في قول الله عز وجل ولا تقربوا الزنا، ما قال لا تزنوا سبحانه وتعالى، قال لا تقربوا، لا تقترب من كل ما يقربك ويؤدي بك إلى الوقوع في مثل هذه المعصية. ومن أعظم هذه السبل المكالمات والمهاتفات والإنترنت وغير ذلك من الوسائل العصرية التي اخترعت، حتى بعضهم يذكر أن أساطين الإفساد والفساد والعياذ بالله يخترعون مثل هذه الأشياء حتى يفسدوا أبناء المسلمين، نسأل الله العافية والسلام. ويقبح إخواني الأفاضل أن يكون هذا الأمر من رجل مصلي يعرف ما حرم الله عز وجل ويعرف ما أباحه الله عز وجل، ويقبح أيضا أن يصدر هذا من رجل متزوج. والله أخشى أن يكون هذه من العقوبات القلبية العظيمة التي يبتلى بها الإنسان، فلا بد عليه أن يقطع جميع هذه الأشياء وأن يسد على نفسه جميع هذه المداخل. لا تقل إيماني قوي وتأمن من مكر الله عز وجل، ينبغي على الإنسان أن يخاف من هذه الأشياء. الذي لا ترضاه على أخواتك وعلى بناتك وعلى زوجتك لا ترضاه أيضا على بنات المسلمين. مرة اتصلت بأحد الأخوات وقالت اكتشفت أن زوجي يفعل ويفعل وغير ذلك، قالت لو صدر مني أنا هذا الأمر ورقة طلاق ستأتي الآن. طيب أنت لما تفعل هذا الأمر؟ والشيطان يزين، بعض النساء يزين لها الشيطان، كلم سأكلم، نسأل الله العافية والسلام. فينبغي على الإنسان يراقب رب العالمين ويتقي الله عز وجل ويعلم بأن كل هذه من الذنوب والمعاصي، وما يدريك الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. ينبهني الأخ جزاه الله خيرا يقول الكتاب متوفر في مكتبة ابن تيمية في الشارقة، من أراد أن يظفر بالكتاب. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.